السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وأنار به الظلمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فتقوى الله هي العاصمة من كل قاصمة. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم وأحينا على الإسلام، وتوفنا على الإسلام والإيمان والإحسان، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم تاريخ الإسلام، وهذه هي الحلقة الخامسة بعد العشرين، بعد المئة الأولى من هذه السلسلة المباركة. عنوان هذه الحلقة: أهم الأحداث قبل حجة الوداع. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه في العام التاسع من الهجرة لقتال الرومان في غزوة تبوك، فخرج ففروا أمامه فرار الأرانب، ومكث حوالي 20 يوم وليلة هناك على حدودهم، وما تجرؤوا أن يناوشوه أو يخرجوا لقتاله. أما القبائل الموالية للرومان فقد جرى بينهم وبين النبي الصلح، ودفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وأصبح سلطان المسلمين على كامل جزيرة العرب، والحمد لله رب العالمين. وقعت أحداث بعد غزوة تبوك، تكلمنا عن غزوة تبوك وعما جاء من بعد تبوك في 3 حلقات، واليوم حديثنا عن أهم الأحداث ما بين غزوة تبوك وحجة الوداع. في العام التاسع من الهجرة ماتت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج عثمان رضي الله عنها وعنه، بعدما ماتت أختها رقية. ماتت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة تبوك في العام التاسع من الهجرة، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها حزنا عظيما، ثم قال لعثمان رضي الله عنه: لو كانت عندي ثالثة لزوجتكها. ويا لها من كرامة لعثمان، ما من أحد من بني آدم تزوج 2 من بنات نبي إلا عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية بنت النبي ومكث معها زمانا، فلما ماتت زوجه النبي من أختها من أم كلثوم، ولما ماتت قال: لو عندي ثالثة يا عثمان لزوجتها لك. فيا لها من منقبة. وهذا من جملة الابتلاءات لعثمان رضي الله عنه وللنبي صلى الله عليه وسلم. مات جميع أبنائه في حال حياته صلى الله عليه وسلم، حتى فاطمة التي ماتت من بعد موته بستة أشهر كان يعلم أنها أول من سيلحق به من أهله، بل وبشرها بهذا في مرض موته فكأنها ماتت في حياته. أشد الناس بلاء الأنبياء. تصور كل أولاد النبي ماتوا في حياته، وضعهم في التراب بيده، والتي بقيت لحقت به بعد موته بستة أشهر، وكان يعرف أنها ستلحق به بعد موته سريعا. والعرب يقولون: ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. موت الولد قاصمة ظهر، وأعني بالولد ذكر أو أنثى، موت الولد فاقرة من الفواقر، موت الولد خلع قلب. ولذلك في الحديث الصحيح يقول ربنا للملائكة إذا قبضوا روح ابن عبده المؤمن: أقبضتم ولده؟ أقبضتم ثمرة فؤاده؟ خلعت قلبه؟ يقولون: أجل يا رب. وربنا أعلم، يقول: فماذا صنع؟ والله أعلم. يقولون: صبر واحتسب. يقول: ابنوا له قصر الحمد في الجنة. فاللهم بارك لنا في أبنائنا يا رب العالمين، وأجر كل مبتلى في مصيبته، واخلف عليه خيرا منها يا رب. كذلك من الأحداث المهمة قبل حجة الوداع رجم الغامدية، وحديثها رواه مسلم وغيره، وحديثها أشهر من أن يذكر. المرأة التي قالت: يا رسول الله زنيت، قال: استغفري الله وارجعي وتوبي إلى الله. ويحك، ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه. والله لو ذهبت وما رجعت لما سأل عنها. قالت: زنيت يا رسول الله وجئتك حبلى من الزنا، طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ارجعي حتى تضعين حملك. وما ذنب هذا الجنين ولو جيء به من سفاح؟ النبي لم يأمرها بالإجهاض. تأتيني أسئلة كثيرة: يا شيخ أنا حامل في الشهر الثالث، هل وعندي 4 أولاد أجهد نفسي؟ لا يجوز يا بنتي، ده حتى الولد لو ابنه زنا قتله حرام. النبي ما قالش الغامدية أجهدي نفسك وهي حبلى من الزنا. لا يجوز للمرأة فيما أعلم أن تجهد نفسها إلا إذا كانت مريضة بمرض عضال سيفضي بها الحمل إلى الموت، خلاص. أو قال طبيب: واثنان وثلاثة، هذه المرأة إذا استمر حملها ستموت، يبقى نضحي بالفرع حفاظا على الأصل. وطبيب أمين ثقة، واحد واثنين وثلاثة. لا أصلا أنا هبقى تعبانة، خدي أدوية واستريحي، ما هو الحمل كرها أصلا. أصلا عندي 3 عيال والرابع هيجي يفقرنا زيادة. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. قال: ويحكي استغفر الله وتوبي إليه وارجعي. قالت: زنيت وأنا حبلى. قال: اذهبي حتى تضعين حملك. غابت كم شهر، وضعت حملها وجاءت بالطفل تحمله: طهرني يا رسول الله، أقم علي الحد. قال: حتى ترضعيه حولين كاملين. حق الولد ده فين؟ فجاءت في العام 9 من الهجرة، بعد القصة دي بسنتين بقى، وقد فطمت الولد، ووضعت في يده كسرة خبز عشان تقول للنبي أنه خلاص استغنى بالطعام عن الرضاع. فأمر النبي بها فشدوا عليها ثيابها ورجموها. فلما رجموها كأن شيئا من دمها تطاير على خالد، فسبها خالد رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. صاحب مكس يعني المكوس، يعني الضرائب الظالمة التي تؤخذ بغير وجه حق. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. هذا كان قبل حجة الوداع بعد العام التاسع من الهجرة. أيضا من الأحداث العظام التي وقعت بعد غزوة تبوك وقبل حجة الوداع، موت النجاشي رضي الله عنه. النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من التابعين لأنه رأى الصحابة، وهو ملك حتى في حال كفره كان من أهل العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ضاقت مكة على أهلها، لما ضاقت مكة على الصحابة الأبرار الأطهار، أمر النبي الصحابة أن يلحقوا بأرض الحبشة، يهاجروا إليها، يفروا بدينهم، وقال: فإن فيها ملك عادل لا يظلم في جواره أحد. إيه ده؟ يعني ممكن ملك كافر ويكون عادل؟ طبعا. النجاشي لما النبي قال عنه فإن فيها ملك عادل، ما كانش لسه أسلم، أسلم النجاشي بعده. وتعرفون أن عمرو بن العاص حاول بأكثر من طريقة وحيلة أن يأخذ منه الصحابة، لكن الله عصمهم وعاد عمرو بخفي حنين. بل كان النجاشي هو السبب الأصيل في إسلام عمرو، كان صاحبه قبل أن يتولى الملك نصح له وشدد عليه، فكان من أهم أسباب إسلام عمرو نصيحة النجاشي له. النجاشي اسمه أصحمة، وأصحمة بالعربي معناها عطية. فسيدنا النجاشي ده لقب الملك، زي قيصر، زي كسرى، زي فرعون، دي ألقاب الملك، إنما اسمه أصحمة. أصحمة معناها بالعربي عطية. مات النجاشي في العام التاسع من الهجرة بعد غزوة تبوك في الصحيحين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. طب عرف منين؟ ده النجاشي في الحبشة، يعني في إثيوبيا، والنبي في المدينة، ما فيش قمر صناعي، ما فيش تليفونات محمولة ولا مرزوعة، ما فيش انترنت، ما فيش الشبكة العنكبوتية، ما فيش تلغراف، ما فيش ما فيش ما فيش. عرف منين؟ الله أعلمه، الله أخبره. وهذا من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم. في نفس اليوم اللي مات فيه النجاشي، وبين النجاشي وبين المدينة آلاف الكيلومترات، بل بينهم بحر، ومع ذلك يوم أن مات النجاشي قال النبي لأصحابه: لقد مات النجاشي اليوم. ثم أمرهم فخرجوا إلى المصلى، إلى مصلى الجنائز يعني، فصف بهم وكبر 4 تكبيرات، يعني صلى عليه صلاة الغائب، لأن النجاشي كان يكتم إيمانه، فمات بأرض كفر ولم يصلي عليه أحد، كان يكتم إيمانه، فصلى عليه صلاة الغائب. صلاة الجنازة يا أخواننا ينفع تبقى 4 تكبيرات و5 تكبيرات و7 تكبيرات و9 تكبيرات. الشيخ الألباني قال: وللإمام أن ينوع أو يكثر من التكبيرات إذا كان الميت صاحب شأن كبير. وغالب صلاة الجنازة في فعل النبي 4 تكبيرات، لكن النبي عمل كده وكده وكده. خرج بهم إلى المصلى، صفهم وكبر 4 تكبيرات، صلى بهم صلاة الغائب، صلاة جنازة الغائب على النجاشي، لأنه مات بأرض كفر ولم يصلى عليه. طيب لو واحد مسلم مات في أي بلد فيها مسلمون، نعمل إيه؟ نعمل نسيبه هناك يدفن في مقابر المسلمين، مش في مسلمين هيقوموا على تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر شرعية؟ إيه الداعي نجيبه في تابوت ويتمرمط في المطارات، ويجي من طيارة يترمي في مطار في صندوق 3 4 أيام؟ ليه؟ ما دام قد مات بأرض فيها مسلمون قاموا عليه بتغسيل وتكفين ودفن ودعاء، قاموا بواجبات، حقوق الميت في أعناق المسلمين، دعوه. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي صلاة الغائب. وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حين مات النجاشي مات اليوم رجل صالح، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه، فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه. فصلى صلاة الغائب، وهذا هو الدليل الأصيل في جواز صلاة الغائب على من مات من المسلمين ولم يصلى عليه ودفن. هذا أيضا من أهم الأحداث الكبار بعد غزوة تبوك. أيضا من الأحداث الكبيرة بعد غزوة تبوك موت رأس المنافقين. مات رأس المنافقين. موت رأس المنافقين من؟ عبد الله ابن أبي بن سلول، هذا المجرم الذي ذاق منه النبي والصحابة مرارات، الذي كان عدوا غادرا ودائما خنجرا مسموما في ظهور المسلمين، يده في يد اليهود من أجل اغتيال النبي مرة، من أجل تأليب عبدة الأوثان لاستئصال شأفة المسلمين مرة. يعني النبي ذاق منه الكثير. كفاية يوم ما قال هذا المجرم: إن مثلنا ومثلهم كمثل القائل سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الذليل بالأعز نفسه، ويقصد النبي بالأخرى وحاشاه، فإن الله تعالى قال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. النبي عزيز بطاعة الله عز وجل، بإيمانه بربه جل جلاله. هذا المجرم ذاق المسلمون منه مرارات، هو الذي تولى كبر حادثة الإفك، هو الذي انسحب بثلث الجيش في غزوة أحد في الساعة الحرجة حتى يستأصل كفار مكة المسلمين. مجرم كبير، لكن النبي كان يعامله على ظاهره ويكل سريرته إلى الله، مع علمه أنه يبطن الكفر وأنه عدو من أعداء الله وأنه يمثل ويكذب، لكن كان يعامله على الظاهر ويكل سريرته إلى الله عز وجل. هلك عبد الله بن أبي بن سلول، وأراح الله منه البلاد والعباد والحجر والشجر في العام التاسع من الهجرة. وكان له ولد صالح اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وسبحان الذي يخرج الحي من الميت. ساعة أن قال ما قال ذهب ولده إلى النبي: يا رسول الله، بلغني أنه قد بلغك أن أبي قد قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وإن كنت ستأمر بقتله فمرني أنا، لا يقتله أحد غيري، أخاف إن أمرت به واحدا من أصحابك فقتله أن تأخذني حمية الجاهلية فأقتل فأدخل النار في مؤمن بكافر. قال: لا، بل نحسن إليه ونصبر عليه. قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: لا يا عمر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ما هو ده محسوب على المسلمين، محسوب على الصحابة، البعيد ما يعرفش، فيقال محمد يقتل أصحابه فيكون هذا سبب في إعراض الناس عن الدخول في الإسلام. لا، نصبر ونحسن إليه. وهذا من حكمة النبي، يصبر على مساوئه، على إساءاته، على فجوره، إلى أن كرهه حتى أقاربه، لدرجة أن ابنه يقول له: سيبني أنا أقتله وريحك منه. قال: لا، بل نحسن إليه. هلك رأس النفاق. فجاء ولده هذا الولد الصالح: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفن فيه أبي. محبة الوالد للولد، محبة الولد للوالد، محبة الأم للابن، محبة الابن للأم، محبة فطرية. ممكن يبقى ابنك ده معذبك وانت بتحبه، هي تقول لك أدعي على ابني واكره اللي يقول أمين، هذا يجري في الدم. نوح عليه السلام شيخ الرسل قال له: يا رب ابني، قال: إنه ليس من أهلك. هذه محبة فطرية. سيدنا إبراهيم في الآخرة يقول له: يا رب ألم تجرني من الخزي؟ قال: بلى. قال: وأي خزي وأبي الأبعد في النار. قيل: انظر تحت قدميك، فنظر فإذ بآزر قد مسخه الله إلى زيخ ملتطخ في دمائه، متلطخ بدمائه، صورة منفرة كريهة، عشان يخلع هذه المحبة من قلب الخليل عليه السلام. الحاصل فعبد الله الولد الصالح قال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفن فيه أبي. فأعطاه النبي قميصه كرامة لهذا الولد الصالح البار بأبيه الفاجر، ولأن عبد الله بن أبي بن سلول كسى العباس قميصا يوم أسر في غزوة بدر. وأي أحد يفعل معروفا مع النبي يكافئه، وكل أحد صنع خيرا مع النبي كافأه وأجزل، إلا واحد ترك النبي مكافأته لله. تدرون من هو؟ الصديق رضي الله عنه. فأعطاه قميصا. بعد شوية: يا رسول الله، جهزناه، تعالى وصلي عليه. قال: نعم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رأس النفاق، فقام عمر وأخذ بثوب النبي: يا رسول الله، تصلي عليه وقد قال لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال: إن ربي خيرني وسأزيد على 70. اللهم صل على محمد، الرحمة المهداة الذي يملك الخير للغير، الذي يعفو ويصفح. قال له: يا عمر، ربنا قال لي 70، أنا أزود على 70، الله خيرني وسأزيد على 70. فذهب وصلى عليه، فنهاه الله أن يصلي على أي منافق مات بعده. فقال رب العالمين في قرآنه: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا مما وافق فيه الفاروق عمر ربه رضي الله عنه. كسرت شوكة المنافقين شيئا كبيرا بعد هلاك رأس المنافقين، وكان النبي يعرفهم بأسمائهم، وقد أعطى أسماءهم لأمين سره حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. واعجب معي عندما تعرف أن الفاروق عمر ذهب مرة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة وقال: ناشدتك الله، أسماني لك النبي في المنافقين؟ قال: لا، فوالله لن أخبر أحدا بعدك. فاروق عمر نسي إن هو من أهل غزوة بدر اللي ربنا قال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، انه ما تخلفش عن اي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، انه النبي بشره بالجنة وبشره بالشهادة، انه من المهاجرين من السابقين من الكبار الاوائل. كل الناشين دي والاوسمة ركنها على جنب وقال: ناشدتك الله، أسماني لك النبي في المنافقين. هكذا المؤمن الصادق يجتهد في طاعة الله قدر الإمكان، وهو دوما على وجل، وهو دوما على خوف. قال: لا، ووالله لا أخبر أحدا بعدك. 4، من الأحداث العظيمة التي وقعت قبل حجة الوداع وبعد تبوك تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إيه حكاية الآيتين دول؟ هذه الآيات نزلت بعد اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه لمدة شهر في مشروبة له، غرفة كده خاصة بعيد عن النساء. طب هو اعتزل النساء ليه؟ وأقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا ليه؟ آل من نسائه لمدة شهر ليه صلى الله عليه وسلم؟ بعدما طلبوا منه التوسعة عليهن في النفقة، خلاص بقى فتحت مكة، فتحت خيبر، فتحت الطائف، جاءت الغنائم في سعة، قالوا يا رسول الله وسع علينا في النفقة، عايزين نعيش بقى. أخرج مسلم في صحيحه أن الصديق جاء واستأذن على بيت النبي فأذن له فدخل، ثم جاء الفاروق عمر فاستأذن فأذن له فدخل، فوجد الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا واجما ساكتا ونساؤه من حوله، تسع زوجات ولا من بقي منهن على قيد الحياة كل زوجاته من حوله، والنبي قاعد واجم يعني زعلان حزين وساكت مش عايز يتكلم. قال عمر: فقلت لأضحكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لو رأيت ابنة خارجة، يعني زوجة عمر بيحكي له بيقول له يا رسول الله النهاردة مراتي عملت موقف غريب قوي، لو رأيت ابنة خارجة وقد سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله. عمر عايز يخرج النبي من الموقف ده، قال له ده النهاردة يا رسول الله زوجتي ابنة خارجة قال بتقول لي وسع علي في النفقة قمت زغتها في رقبتها فوجأت في عنقها. فضحك رسول الله ثم قال: وهؤلاء قد اجتمعنا من حولي يسألني الزيادة في النفقة. فقام أبو بكر وقال لعائشة: تسألين رسول الله ما ليس عنده؟ وقام عمر وقال لحفصة: تسألين رسول الله ما ليس عنده؟ ووجأ أبو بكر في عنق عائشة ووجأ عمر في عنق حفصة. ثم خير النبي نساءه واعتزلهن شهرا، شهر هجر، وبعد الشهر نزلت آيات التخيير. ها عايزة فلوس، عايزة قصر، عايزة حرير، عايزة سعة، عايزة ماشي بس تطلقي، عايزة تكملي مع النبي هتعيشي على كده. فما اختارت واحدة من زوجات النبي إلا الله ورسوله والدار الآخرة. وبدأ بتخيير عائشة لأنها من أحب نسائه إليه، وقال لا تعجلي حتى تسألي أبويك وقد علم أن الصديق لن يأمرها إلا أن تصبر على شرف الحياة مع رسول الله ثم يكون مآلها إلى جنات النعيم. معنا فاصل ونواصل من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فعود إلى ما بدأناه قبل هذا الفاصل، وكان حديثنا عن أهم الأحداث التي كانت بين غزوة تبوك وبين حجة الوداع. كان منها تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته، وما من امرأة منهن إلا وآثرت رسول الله والدار الآخرة على السعى في المسكن والمأكل والمشرب والملبس. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيته في قمة التواضع، وسادة حشوها من الليف، سقف الحجرة من الجريد، الغلام الفارع يستطيع أن يلمس سقف حجرات النبي كما كان يفعل الحسن البصري. كان يمر عليه هلال من وراء هلال من وراء هلال، ولا يوقد في بيته نار، أغلب طعامهم على الماء والتمر أو ما يهدى إليهم من منائح من لبن من جيرانهم الأنصار. اختار شظف الحياة، ولو شاء لصير الله معه الجبال ذهبا وفضة. صلى الله عليه وسلم هو أزهد الناس، ولو أراد لأصبح يحيا في قصر من القصور، ويركب أفضل الركائب، ويأكل أفضل الأطعمة، ويشرب أفضل الأشربة. صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كان نصيبه الخمس من كل غنيمة في كل معركة، ولو جمع هذه الأموال لأصبح ملياردير بلغة العصر، أو يملك عشرات الملايين بلغة العصر، لكنه مات ودرعه مرهونة بكف شعير عند واحد من اليهود صلى الله عليه وسلم. اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. أيضا من الأحداث المهمة قبل حجة الوداع حج أبي بكر رضي الله عنه بالمسلمين في العام التاسع من الهجرة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصديق على الموسم، ثم نزلت سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي المشركين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نزلت الآيات بعدما خرج الصديق بالناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يخرج ويؤذن في الناس بهذه الآيات وبما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلحق علي الصديق في الطريق وهو يركب على العضباء على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الصديق قال: من؟ قال: من؟ علي أمير أم مأمور؟ قال: بل مأمور. فأقام الصديق للناس حجهم، وفي يوم النحر أذن علي رضي الله عنه في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ عليهم صدر سورة براءة، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده، وأجل لهم أربعة أشهر كما قال القرآن: وأما الذين لم ينقضوا عهدهم فأبقاهم إلى مدتهم. ثم نادى الصديق في الناس بما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا عريان، لا يطوف بهذا البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان. الكفار كان بعضهم إذا أراد أن يخرج للحج ينقب في ظهر بيته نقبا ويخرج منه. الله، طب ما تخرج من الباب الأساسي، ولك هذا باب أدخل وأخرج منه وأنا مغموس في الذنوب والمعاصي، فيعمل نقب في ظهر البيت ويخرج منه، سبحان الله. وبعدين بعضهم يحج عريان إلا مما يستر السوءة. ليه يا عم بتعمل كده؟ ولك كيف أحج في ثياب عصيت ربي فيها؟ ايه يا واد الثقافة الجامدة دي؟ طب ما تشتري جلابية جديدة يا فقري، تطوف عريان ستات ورجالة؟ فالنبي مش عايز يشوف المناظر دي. فأمر الصديق على الموسم وأمره: لا يطوف بعد بالبيت مشرك ولا عريان. وبهذا قد أنهى النبي صلى الله عليه وسلم على كل صور الوثنية في مكة المكرمة. ايه كمان من أهم الأحداث بعد تبوك وقبل حجة الوداع؟ الوفود، عام الوفود. أقبلت القبائل العربية التي لم تدخل في الإسلام تسلم. وفد من بني حنيفة، وفد من عبد أسد، وفد من بني عبد قيس، وفود أكثر من وفد من اليمن، وفد من ثقيف. ثقيف سنة 8 هجرية بعد فتح مكة، سيد من سادات ثقيف اسمه عروة بن مسعود الثقفي. اسمع المعلومة الجاية دي، عروة ده جد الحجاج بن يوسف الثقفي من جهة أمه. عروة بن مسعود الثقفي سنة 8 هجرية بعد فتح مكة جاء للنبي وأسلم، ثم قال: يا رسول الله، إئذن لي أن أرجع إلى قومي وأمرهم بالإسلام وأدعوهم إلي. قال: إذن يقتلوك، خايف عليك يقتلوك؟ قال: لا، أنا سيد مطاع في قومي. وبالفعل كان من سادات ثقيف، وكان أحب إليهم من أبكارهم، فلما دعاهم إلى الإسلام رموه بالنبل من كل وجه فقتلوه. ثم قالوا: أسلمت الجزيرة العربية كلها، ولن تقوم لنا قائمة أمام المسلمين. فرأوا أن يبعثوا وفدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يصالحونه، فبعثوا كلموا عبد يا ليل، ثقيف دي اللي ضربت النبي، الطائف اللي رموه بالحجارة، اللي أغروا السفهاء أن يرموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه، اللي النبي حاصرهم ثم تركهم لما استعصوا عليه ولم يطل عليهم، وقال بعضهم: ادعوا عليهم. قال: اللهم أتيني بثقيف، استجاب الله له. المهم وفد كبير ذهب إلى النبي، فيهم عثمان بن أبي العاص الثقفي، وكان أحدثهم سنا. فلما قدموا على النبي أمر لهم بقبة في المسجد فكانوا فيها، مع أنهم لسه مشركين، ليسمعوا القرآن، ليشاهدوا الصلاة، يصطفوا موعظة للنبي، يسمعوا خطبة جمعة لعل القلوب تلين، ويدعوهم إلى الإسلام. فجاءوا وقالوا: نريد أن نبرم بيننا وبينك صلحا. قال: لكم ذلك. قالوا: نسلم على شرط أن تعفينا من الصلاة. الإسلام اللي مش إسلام ده، تعفينا من الصلاة، وتأذن لنا بالزنا، وتأذن لنا بالربا، وتأذن لنا بالخمر، إيه كمان، وتترك لنا اللات صنمنا. طب هو كده إسلام؟ يعني بتعبد الصنم زي ما أنت، وخمرجي وزاني ومرابي ومصليش، ده إسلام؟ فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الإباء. ما عندناش في الدين نقاوة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ خذه كله. الحاصل فاجتمعوا وتشاوروا، ثم جاءوا وأقبلوا وقالوا: نسلم ونفعل ما أمر به الإسلام، إلا أننا لا نجرؤ على هدم اللات، فمر أحدا من أصحابك أن يأتي ويهدم. فبعث النبي سرية وجعل عليها من؟ خالد سيف الله المسلول، وبعث معه المغيرة بن شعبة الثقفي، دول أهل وناس يعني. فقال المغيرة لأصحابه: والله لأضحكنكم على ثقيف. ثم صعد وأمسك بالفأس وضرب صنم اللات، ثم تصنع أنه سقط وركض، وقع نفسه عمدا وجري. قالوا: أبعد الله المغيرة، قتلته الرب. فوثب المغيرة فقال: قبحكم الله، إنما هي لكاع من حجر ومدر. قل: يا مغفلين، ربت إيه؟ ده شوية حجارة وطين. قبحكم الله، إنما هي لكاع من حجر ومدر. ثم ضربها حتى جعلها جزازا، رضي الله عنه. إيه كمان، بعد الثقيف جاء نصارى نجران، ونجران من اليمن، وفد مكون من 60 واحد، جعلوا عليهم 3، العاقب والراهب والسيد، أمرهم إليهم. فأذن النبي لهم فأدخلهم المسجد، وسمع منهم وسمعوا منه وجادلوه ورد عليهم بما أمره الله به. قالوا: ماذا تقول في المسيح عيسى ابن مريم؟ فأنزل الله عليه: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. تعجبون لأن ليس له أب، يبقى له؟ طب ما آدم لا أب ولا أم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وعرض عليهم الإسلام فأبوا، فأمره الله أن يباهلهم، وأنزل عليه: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ثاني يوم الصبح خرج وقد أخذ الحسن والحسين مشتملا بهما في خميل له، لف عليهم كده غطاء، وفاطمة تمشي من ورائه، ما هو دول أهل بيته بقى. ودعاهم للمباهلة: ندعي على أنفسنا وعلى زوجتنا وعلى عيالنا، ربنا يهلك الكذاب منا. فنكصوا على أعقابهم. فقال بعضهم لبعض: تعلمون أنه نبي، ولو دعا علينا لما بقي فينا شعر ولا ظفر وهلكنا. ثم صالحوا ودفعوا الجزية 1000 حلة في رجب و1000 حلة في صفر، وقالوا: ابعث معنا رجلا أمينا من أصحابك يقبض هذا المال. قال: لأبعثن معكم أمينا حق أمين. قم يا أبا عبيدة. فلما قام أبو عبيدة قال النبي: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه. وبعد فشى الإسلام في نجران، وأسلم السيد والعاقب، لهم كبار القساوسة اللي جم ينظروا النبي. أسلم بعدما رجع إلى نجران، وبعث النبي عليا إليهم بعد ليأتيه بصدقتهم وجزيتهم. طب الجزية من اللي ما أسلمش وما أكرهش على الإسلام؟ طب والصدقة من مين؟ ممن أسلم منهم. ثم جاء بعد وفد بني حنيفة 9 هجرية. بنو حنيفة اللي فيهم مين؟ المجرم مسيلمة الكذاب الحنفي. جاءوا 17 راجل، نزلوا في بيت رجل من الأنصار، أسلموا إلا مسيلمة. استكبر وأساء، وكان النبي قد رأى في رؤيا أنه قد أتي بخزائن الأرض، فوقع في يديه سواران من ذهب، سواران من ذهب، فأهمه أمرهما، فأمره الله في المنام أن ينفخ فيهما، فنفخ فيهما فذهبا. فأول الرؤيا بكذابين يخرجان من بعده. فلما جاء مسيلمة الكذاب قال: يا محمد، أتبعك على أن تجعلني الخليفة من بعدك. فجاءه النبي وفي يده جريدة، ومعه خطيبه ثابت بن قيس بن شماس، خطيب النبي كان يخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة: لو سألتني هذه الجريدة، هذه القطعة، ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، والله إنك واحد من الذين رأيت، وليحدثك ثابت يجيبك عني. وانصرف. المجرم ده لما عاد فشت فتنته في زمان النبي، وصل أتباعه في زمان الصديق إلى 50,000 مغفل، تاب منهم من تاب، لكن في حال طواعيتهم واتباعهم لا، كانوا مغفلين كفار. وقال لهم: أنا شريك لمحمد في النبوة، النبوة مناصفة بيني وبينه. وسجع لهم بكلام مضحك:
انت نبي؟ اه. طب محمد ياتيه الوحي من السماء؟ قال وانا كمان بياتيني جبريل. طب سمعنا يا عم الوحي. قال الفيل، وما ادراك ما الفيل؟ له خرطوم طويل وزيل قصير. قالوا يا كذاب، اهله قالوا له كده، اهله قالوا يا ضلالي يا كذاب. ان محمدا عندما كلمه ربه عن الفيل ذكر تاريخا وعبره، وانت لا يشغلك من الفيل الا خرطومه الطويل وذيله القصير، نشهد أنك كذاب، ولكن كذاب من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش. شوف الحمية، حمية الأعراب الأجلاف، شوف العصبية العمية، حب الرياسة والتصدر. نعلم أنك كذاب، ولكن كذاب قريبنا من بني حنيفة أفضل من صادق من قريش. عندك قرآن تاني يا أم سليم؟ قال آه. ايه تاني سمعنا يا عم؟ يا ضفدع يا بنت الضفدعي، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي او لا تنقين. بالله عليك ده وحي؟ ده واحد قاعد في الغيط ورجله قاعده في الرشاح، يا ضفدع يا بنت الضفدعي، ونحو هذا الكلام الفارغ. ولذلك لما الصديق حاربهم وانتصر عليهم قال اسمعوني ما كان يهزي به، فاسمعوه، قال اين كانت عقولكم؟ وقد قضى الله على مسيلمة الكذاب في زمان الصديق في معركة اليمامة على يد سيف الله المسلول خالد، كانت معركة دامية مات فيها حفظة للقرآن كثيرون، وقتله الله بحربة وحشي بن حرب قاتل حمزة. وذلك فرح وحشي وقال بهذه الحربة قتلت رجلا من خير الناس حمزة، وبها قتلت شر الناس مسيلمة الكذاب. ثم جاء وفد بني عامر بن صعصعة، وكان فيهم عامر بن الطفيل وخالد بن جعفر وجبار بن أسلم، وكانوا شياطين هم الذين قتلوا الصحابة فيما عرف ببئر معونة. فجاءوا إليه، قال عامر للنبي أخبرك، أخيرك، بيقول للنبي أخيرك بين خصال ثلاث، يكون لك السهل ولي أهل المضر، أو أكون خليفتك من بعدك، أو أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فطعن في بيت امرأة، راح يهلس جاله طاعون فأهلكه الله. وكان قد اتفق هذا المجرم مع مجرم آخر اسمه أربد إنه يغتال النبي، فبينما هو يكلم النبي إذ التفت المجرم الآخر من وراء النبي، وبينما هو ينزع السيف من غمده إذ أمسك الله يده، ربنا شلله إيديه، فدعا عليه رسول الله فمات بالغدة بالطاعون مفضوح في بيت داعرة من الداعرات. وهكذا جاءت الوفود، الوفد من وراء الوفد، وكان من ضمن هؤلاء وفد عبد قيس، وفد صداء، وفد عذرة، وفد بلا. جاءت الوفود تترى، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وهذا تفسير عملي لقول الله عز وجل فيما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. رأى النبي هذا بعينه، جاءه الأشعريون من اليمن يسلمون، بعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن على ناحية منها يعلم الناس، وقال له يا معاذ لعلك تأتي فتمر على مسجدي وعلى قبري، فبكى معاذ وعلم أن هذه هي آخر مرة سيصافح وجهه وجه رسول الله في الدنيا، بكى. قال أوصني يا رسول الله. قال أوصيك اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويا لها من موعظة، اتق الله حيثما كنت، الله معك يسمع ويرى، يراك في العلن ويراك في السر، يراك في الظاهر ويراك إذا اختفيت على أعين الناس، أقرب إليك من حبل الوريد سبحانه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يعلم الجهر وما يخفى، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، وخالق الناس، لم يكن المسلمين، كل الناس، وخالق الناس بخلق حسن. بعدما دخل الناس في دين الله أفواجا، ما الذي كان؟ كان بعد حجة الوداع، وبعد حجة الوداع لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حديثنا كله إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل عن حجة الوداع وعن خطبة الوداع وعما فيها من عبر وعظات، ثم حديثنا بعد عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نبدأ الجزء الثالث من هذه السلسلة المباركة عن تاريخ الخلفاء، عن تاريخ أبي بكر رضي الله عنه. كيف واجه الصديق هذه الكوارث بعد موت النبي اللي ادعوا النبوة؟ الأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي ومسيلمة المجرم الكذاب، حتى النسوان دخلوا في القصة، سجاح واحدة ست عملت نبي كمان. كيف واجههم؟ كيف واجه الذين منعوا الزكاة؟ كيف واجه الرومان عندما وجه جيش أسامة؟ كيف لم يمت أبو بكر إلا ورجاله يقصفون رقاب الرومان في معركة اليرموك؟ ماذا صنع في جبهة العراق أبو بكر؟ هذا بطل، بطل على ما فيه من رحمة وسكينة، إلا أنه في قمة الشجاعة وفي قمة الحكمة رضي الله عنه. ثم يأتي من بعده الذي ملأ الأرض عدلا بعد النبي والصديق، الفاروق والفتوحات والعز والعدل والمجد، ثم عثمان، ثم علي، ثم الحسن، ثم نبدأ بعد عن تاريخ الأمم والملوك. أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن لا يمتنا إلا وهو راض عنا، وأن يستخدمنا ولا يستبدل بنا، وأن لا يحرمنا من شرف البلاغ عنه وعن رسوله، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى، وبإذن الله تأتي وجهة تجلب نصرا، وهبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى، واقرأوا القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا، يحمل الدين شعارا ما على بالدين قدرا، وتسديدا وأجرا.